بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الخامس من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشريط الرابع قد انتهى عند منتصف صفحة 400. يبدأ هذا الشريط وهو الخامس من حول نفس الموضع بصفحة 400، وهو قوله رحمه الله تعالى: وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وهذا في تفسير قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز. تسجيل وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ابن كثير رحمه الله تعالى، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقارئه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه، ومسجله ومعده ومرتبه محمد بن رفيق العجمي، كان الله له. ونسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وأن يمكن لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بس لا نقول وما إليكم مخاطبة. إنه سميع بما تقولون عليم بضمائركم وقد ورد بالشريف ها هنا سؤال الحاصل هو كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى وإن غدوت من أهلك تبول المؤمنين مقاعد القتال الآية ثم كان جوابه عنه أن غهل قدوه من يبوئهم مقاعد إنما كان يوم الشمس أول النهار وقريبا إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية قال البخاري حتى يرى علي بن عبد الله حتى يرى سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول فيما نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية قال نحن الطائفتان بنو خالد وبنو سلمة وما نحب فقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما وكلا قال عمر سمعت جابر بن عبد الله وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤال الحاصل
ماذا قال البخاري
وقد قال الله تعالى وإن غدوت من أهلك تبول المؤمنين مقاعد القتال الآية ثم كان جوابه أن غافلوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم الشرق أول النهار وقد اعتار إلى الطائفتان منكم أن تبتلى الآية قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول فيما نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية قال نحن الطائفتان بنو خالد وبنو سلمة وما نحب فقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل بقوله تعالى والله وليهما وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو خالد وبنو سلمة وقد قال وقد نصركم الله ببدر أي يوم بدر وكان يوم جمعه وألقى السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفقار الذي يعز الله به الإسلام وأهله ودمغ به الشرك وخرب محله وحزبه هذا باطل في عدد المسلمين يومئذ فإنه كانوا ثلاثة عشر رجلا فيهم فارسان وسبعون بعيرا والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه وقال العدو يومئذ ما بين التسعين إلى الألف في سواد الحديد والبعيد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسلمة والسري الزاهد فعز فعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وديله ولهذا تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحبه المستقيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ولم تنعكم كائنا غفور رحيم وقال الإمام أحمد حتى يرى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت الرياض من الأشعري قال شهدت يروق وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكا قال وقال عمر إذا كان قتالا فعليكم
أبو
إذا كان
قتالا ما راح عنكم؟
إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه أنه قد جعل إلينا الموت واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جعل
إلينا الموت
واستبدلناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستغفروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر لي يوم بدر في أقل من عزتكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضارعوني قال فقاتلناهم فأجلناهم أربع فواسع قال واصلنا أبوالا فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني فقال شاب ألا إن لم تغضب قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة كانفرار وهو
خلفه
على فرس أعرابي وهذا إسلام صحيح وقد أخرجه ابن حبان
المسابقة على الخير سابق أبو عبيدة مع شاذ بعد انتهاء الوقعة
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بلال عن ظلم بنحوه واختاره الحاكم فيها المقتدي في كتابه ومنذر ومن ما بين مكة والمدينة تعرف بذئر ما لم في بئر ما منسوبة إلى رجل ما حضرها يقال له بدر
بئرها بجنبه
وبدر
محلة
بين مكة والمدينة محلة بين مكة والمدينة
بئر
ما
بئرها منسوبة إلى رجل حضرها يقال له بدر الذي قال الشعبي بدر بئر لرجل سمى بدرا وقالوا اتقوا الله لعلكم تسلمون أي تقولون بطاعته
نعم
تقول المؤمن
يعني ترجع عن القتال فالشلاء لما وجد العدو كثير المسلمون قليلون هموا ان يفشلوا ويتاخرجوا الى المدينه وانه جعل عبد الله بن ابي ثم عصمهم الله ثبت نعم
هذا رسول هذا الوعد تقروا بدر الأرض ضرحت ألا قولين حضرنا لك له اتقوا للمؤمنين فتعلموا لقوله ولقد نفاه الله البدر وهذا عن الحسن تصريح عمل الشعبي وقضيه من شغيرهم واختاره ابن جرير قال ابا عبد المنصور عن الحسن بقوله اتقوا للمؤمنين الم يكفيكم ان يؤتكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه قال هذا يوم الذي انقضاه الله بن حاتم ثم قال حتى لنا ابي حتى لنا موسى بن اسماعيل حتى لنا محمد حتى لنا زباد حتى لنا داود بن عامر بن الشعبي ان المسلمين لنا وهم وكذا ان فرد بن جابر
لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط وان المسلمين لما سعوا الكفار يوم احد انهزم الكفار وقتل منهم جماعه كبيره فوق العشرين فتقبت طوايتهم. فلما راى الرماه الذين على الجبل الذين امرهم ان يلزموا مكانهم وقال لا يحيدوا عن مكانهم سواء كان في الدائره او على المسلمين لما انهم فاتوا الموقف وصاروا الغنائم دخل خير المشركين على المسلمين من خلفهم وحصل ما حصل من الاضطراب والمصيبه العظيمه والهزيمه والجراح والقتال. هذا هو السبب الذي منع الامداد الثلاثه والامداد الخمسه في قتال يوم الاحد على هذا الحول قال عثمان وجماعه. وهو قول وجيه وظاهر في السياق لان الله جل شرط في هذا وهذا الصبر والتقوى بلا ان تصبر والتقوى ياتوا بدورهم هذا وفي اولها قبل الدخول في القصه قال ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما محيط. فالمسلمون يعتبروا في جهاد الاعداء واتقوا الله ولزموا الحق فصابروا اعداءهم الله ينصرهم ويجعلهم العدل الحميد كما هو وعد سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه يظهر امر بالمعروف ونهى عن المنكر والا لعذب وتقدموه. فالحاصل ان النفر المعلق بالشروط يفوت بهوابها ويحصل بحصولها. لله حكمة البالغة فيما وقع يوم أحد ليعتبر المسلمون وغير المسلمين وليعلموا أن الأخذ بيد الله عز وجل وأن النصر ليس بأيديهم ولو كانوا خير الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس وأصحابه خير الناس بعد الأنبياء ولما أخلوا بالشرط وما ينبغي وقت القتال جرى ما هذا جرى من الهزيمة وتشريط الأعداء. ويعلم بهذا أن الأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم ولا سؤالها بل هم عبيد مكرمون بشر إذا أراد الله من شيء نفل. ولهذا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراحات وفي بيضة على رأسه وضرب شفته وأساس ما على بينتي وفتح حلقات من المرحم في بينتي وسقطه بعض السفر التي هناك ولكن الله سلم وأنجى سبحانه وتعالى. وقتل بعض الأنبياء أسألهم بنو إسرائيل كل هذا بأسباب ما يقع من التفريط وعدم الالتزام بالواجب من أولياء الله وأنصاره. ثم يعلم الناس أن النصر بيده وأنه سبحانه لينصر من يشاء وأن القوة والكثرة والعدة كل هذه أسباب وليست هي الموجبة للنصر وما النصر إلا من عند الله وإنما هي أسباب. ولهذا قال وما جعله الله إلا بشرى رسالكم ويسلم نقولهم به ومن نقول الامر عند الله فالجيش والعده بشرى ولكن النصر ليس بموجبها بل هي اسباب. فكم من كثره غلبت وكم من قله غلبت من قله غلبت فمن فئه قليله وعلى فئه كثيره لكن الله مع الصابرين. وهذا يجب لاهل الاسلام الانكسار بين يدي الله والذل بين يدي الله والاعتماد عليه والثقه به سبحانه وتعالى وان يعلموا ان ما في ايديهم كله اسباب وليس موجبا للنصر بل النصر بيد الله سبحانه وتعالى. فيزدادوا ايمانا ويزدادوا ثقه ويزدادوا تواضعا لله ومراعاه بين يديه وثقه به وسؤال له النصر والمدد سبحانه وتعالى. وعدنا عجب ولما اعجبوا يوم حنين بكثره غلبوا وانكسروا ثم تراجعوا وندموا على ما فرط منهم وتناحقوا حتى نفره الله على عدوهم تقييدها واجب. نعم.
وقوله تعالى فلا ان تصبروا وتتقوا يعني ان تصبروا على مصابره عدوكم وتتقون وتتقوني وتطيع امري. وقوله تعالى اتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتاده والربيع والكسي اي وجههما لا. وقال قال مجاهد واثمه وابو صالح عين غضبهم هالا. وقال الضحاك من غضبهم وجههم. وقال العوي عن ابن عباس من سفرهم هالا. وقال وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا ويقال من غضبهم هذا وقوله تعالى يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي المعلمين بالسيما وقال
أبو معلمين
أي معلمين بالسيما
المعلم معلم يد استجعان فالرؤساء والكبار يدعون علامات يعرفون بها فلائتهم خصهم وتوليهم ومن يريدهم لحاجه يؤذنون الاحجار يعرفون بها ريش النعام وكرؤوسهم او درع مخصوص او ما اشبه ذلك من الاشياء التي يعرف بها الشجاع والمقدم الجيش وامير الجيش من نحو ذلك. نعم.
وقال ابو اسحاق السبيعي حادثه بن مضر بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كانت فينا الملائكه لهم بدت المسفوح الابيض وكانت معهم ايضا حين راوا في صيونهم رواه ابي حاتم ثم قال حدثنا ابو يوسف حدثنا هند بن خالد حدثنا حماد بن سلمه عبد محمد بن ابي بن القناه عن محمد بن ياد بن عمر جعل به سلمة به راس مروان هذه الآية مكونين قال بالعهد الأحمر وقال مجاهد مكونين أي محبطة معاذها معلمة الله فيها رسوم الأجل في أدنى أهل الخير وقال أوفي علي عباس رضي الله عنه قال أتت الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مكونين رسوم مسوين رسول وسوّد محمد وأصحابه أنفسهم وخار خيرهم على سيما هم رسول وقال فتانا سيمة مسوين أي بسيمة مثال وقال مقصور مسوين بالعلائم فرعوا من دراهم حديدا بقدوس الحديد لا وقال يا ربيع عن ابي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوله مسودين قال معجبين وكان فيهم الملائكه يوم بدر وماء المسلمين ويوم حنين وماء المحرم وروى بالحجم حسين بن مخلوق بن خالد عن سليم بن الحسن عن مكه وابن عباس قال لم تقاتل الملائكه ثم يوم بدر وقال اسحاق حتى يمين لا استعد ان نقتل وابن عباس قال رجاء السالكين الملائكه يوم بدر عباء مبين قد ارسلوها في ظهورهم ويوم حنين عباء الحر ولم تقل الملائكه في يوم بدر في يوم سوى يوم بدر وصاروا مؤذون وصاروا يصومون ويوكل صاروا يكونون عددا يكونون عددا ومددا لا يكونون
يعني يكونون عددا ومددا لإخافة الأعداء من غير أن يضربوا السلاح في غير بلدهم. نعم.
وكانوا يكونون عددا ومددا لا يكونون ثم رواه الحسن ثم رواه الحسن عن مكثر بن عباس
هذا وليس بشيء رواه انهم كانوا يقاتلون قد قتلوا كثيرا من الغدر وجاء في يوم الخليل ما يدل على انهم قاتلوا ايضا. نعم.
وقال ابن ابي حاتم حتى لنا الاحمسي حتى لنا وفيا حتى لنا هشام بن عروه بن يحيى بن عباس ان الزبير رضي الله تعالى عليه يوم بدر ما عباده فهو مرض وسلم بها فنزلت الملائكه عليهم وما يدرسهم ووارد من طريق طريق هشام بن عروه عن ابيه يا رب العالمين الزبير نذره وقوله تعالى وما جعله الله الا بشرى لكم وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم له اي وما انزل الله الملائكه واعلمكم من دارهم الا بشاره لكم وسكينه قلوبكم وتطمئنا كلا انما النصر بعز الله الذي لو كان انتصر لاعدائه بدونكم ومن الاحتياج الى قتالكم له وما قال تعالى بعد امره المؤمنين القتال ذلك على ان شاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض سبيل الله فانزل الله مالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ومالهم
ويقال المعنى ان الله جل وعلا شرع العباد بالسلاح والجيش والقتال وغير ذلك ابتلاء وامتحانا ليعلم الصادق من الكاذب والمجاهد من غيره والصادق فيما يدين من القتال وطلب الشهاده من غيره والا فلو شاء لاهلكهم بغير ذلك شاء لاهلك اعداءه بقوله لهم موتوا فيموتوا من غير حد الى احد ولو شاء لتلقى اولياءه عليهم بانواع من التفريط الذي به نصرهم وتأييدهم ولو كانوا قليلين ولكن من يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يظهر فضله على أوليائه ونصره لهم إحسانه إليهم وفي منازلهم وليظهر طلبه على أعدائه بسبب أعمالهم الخبيثة وعدائهم لأوليائه وجدالهم في غير الحق إلى غير ذلك ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم لبناء سبحانه وتعالى ولكن يبلغ بعضهم بعض يبتدي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء قال جل وعلا ان ليبلوكم ايكم احسن عملا نعم
ومن نصر الله لمن الله العليم الحكيم اهل الله والعزه التي لا تراد والحكمه في قدره والاحسان ثم قال تعالى لقى طرفا من الذين كفروا اي امركم بالجهاد بما له من ذلك من الحكمه في كل تقدير ذكر جميع الاقطار الممكنه في كفار المجاهدين
الكفار
المجاهدين وقال ليبقى فردا هل ليهلك امه من الذين كفروا ويخذلهم فينقلبوا ان يجروا خالدين ان لم يحصلوا على ما ابدلوا ثم فرض بجمله دلت على ان الحكمه للدنيا ولا يخوى له وحده لا شريك له
الحكم ما هو الا حكم نعم صندوق طواب الحكم ولا قال ليس لك من امر شيء ليس الامر في اعزازهم واجبارهم ولا في نصف هؤلاء ولا غير ذلك الحكم لله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله في الدنيا والاخره اما الحكمه هي العله ان يكون هنا الحكم الحكم بالنصر وعدمه وموت وعدمه واشباه ذلك نعم
ثم ترى بجمله دلت على ان الحكم للدنيا والاخره له وحده لا شريك له قال تعالى ليس لك من الامر شيء اي بل الامر كله الي فلا فاسار انما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال ليس لك عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال محمد بن اسحاق قوله ليس لك من الامر شيء اي ليس لك من الحكم شيء من عبادي الا ما امرتك به فيهم ثم ذكر بقيه الاقدام وقال او يتوب عليهم اي بالله فيه من الكفر ويهديهم من الضلاله او يعذبهم اي في الدنيا والاخره على كفرهم وذنوبهم الا قال تعالى انهم ظالمون اي يستحقون ذلك وقال البخاري حتى لا حتى ابن موسى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا مأمر عن الزهري حدثني سالم العربي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه صلاته من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء آية وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو القيم قال أحمد هو عبد الله بن القيم صالح الحديد ثقة حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عامر اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم وقال أحمد حدثنا أبو معاوية
يعني هؤلاء أسلموا كلهم حارث بن هشام صفوان بن أمية سهيل بن عامر كل هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد يغضب على قوم ويلعنهم ولا يستجاب له فيهم لحكمة بالغة ولما سبق في علم الله من كونهم سوف يهتدون ويرجعون إلى الحق وهذا يبين أن الأمر بيد الله جل وعلا في عباده وإنما أن الرسل البلاغ الرسل وأتباعهم البلاغ والبيان والدعوة والإرشاد أما الهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل يقطع طرفهم من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهم مستحقون العقوبة ولكنه جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية ويضل من يشاء فيبقى على حاله السيئة نسأل الله السلامة نعم
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن الحارث
العلاني هل عندكم؟ من حمزة العلاني بن نون هذا يدل على جواز عن معين من كفرة إذا كان بغاية للشر والفساد يا سلعنه كما لعن به هؤلاء لعن الله فرعون لعن الله ابليس اما الفاسق المسلم هذا بالخلاف والارجع عند كلمه العلم عدم جواز لعن الفاسق المعين الله يقول عن الفسق على العموم لعن الله السارق لعن الله الزاني لعن الله العصاه شو الكلام على ابو معاويه العلائي او العلالي لا لا العلائي وعرف كنا انك تقريب نعم
وقال احمد حدثنا ابو معاويه الالاني حدثنا خالد بن الخارجي حدثنا محمد بن عدنان عن نافع عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اربعة قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية قال وهداه الله بالإسلام قال البخاري قال محمد بن علان عن نافع رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية وقال البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن كعب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وربما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم أنجل وليد ابن الوليد وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وأياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد بطعتك على مضر واجعلها عليهم سنين فسن يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء آية
وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن انس
غلط عن انس بن مالك من كلام من كلام عندكم كذا عندكم غلط عن انس بن مالك من غلط عن انس
قال حميد وثابت عن انس بن مالك سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. وقد اسند هذا الحديث الذي علقه البخاري صحيحا. فقال البخاري في غزوه احد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخوانا عبد الله اخبرنا معمر حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن الجري حدثني سالم بن عبد الله يا نبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع الركعه الاخيره من الفجر اللهم الان فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء الايه. وعن حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالما بن عبد الله قال سمعت سالما بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زياده البخاري معلقه مرسله وقد تقدمت مسنده متصله في مسند احمد في مسند احمد آلها. وقال الامام احمد وعن حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى كان الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوه من الله عز وجل فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. انضرب به مسلم فرواه عن القرني عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ذكره. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد
وفي هذه القصه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو مصرف الكون وانه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء يده كل شيء وأن الأنبياء وإن كانوا أفضل الناس وهكذا خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل الناس لا يجزعون على أنفسهم شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس أن الأمر بيد الله وأنه لينصر من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وأن الأولياء والأنبياء لا يدفعون على مسهم وليس لهم شيء من العبادة بل حق الله جل وعلا وأنهم لا يعلمون الغيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى
يكبر التوحيد والإخلاص لله وحده والإيمان بأنه صدق الأمور ومدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى، حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى.
نعم. ماذا ترى
التقليد؟ معاوية.
نعم.
العلائي والعلاني.
تقليد الله.
في عبد الله بن عقيل أبو عقيل. الله رحمته من الله. من الله بن عقيل أبو عقيل.
وقال ابو جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف عن بطين قتادة قال اصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم.
وفي هذه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو المصرف الكون وانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يده كل شيء، وأن الأنبياء وإن كانوا أفضل الناس وهكذا خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفضل الناس لا يدفعون عن أنفسهم شيئا، بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم، ليعلم الناس أن الأمر بيد الله وأنه الذي ينصر من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء، وأن الأولياء والأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم وليس لهم شيء من العبادة بل حق الله جل وعلا، وأنهم لا يعلمون الغيب، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى يكمل التوحيد والإخلاص لله وحده والإيمان بأنه صدق الأمور ومدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى، حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم.
ماذا ترى التقليد؟
المعاوية.
نعم.
العلائي والعلاني.
تقليد الله.
شيخ عبد الله بن عقيل أبو عقيل. الله رحمه فتح من الله. إن الله بن عقيل أبو عقيل. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف عن بطين عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفزرت رباعيته وفرق حاجبه ووقع وعليه درعان والدم يسير فمر به سالم او نادي حذيفه فاجلسه ومسح وجهه فافاق ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوه من الله عز وجل فانزل الله ليس لك من الامر شيء الايه وكذا رواه عبد الرزاق عن مامن قتادة بنحوه ولم يقل فافاق ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض الايه من الجميع ملك له واهله ما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اي هو المتصرف ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله لاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ما هي العبادة المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله إضافة مضاعفة كما كانوا بالجاهلية يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تبي فإن قضاه إلا زاده في المدة وزاد الآخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الأخرى ثم توعدهم بالله.
هذا معنى أضاعف مضاعفا، هذا من طريقهم في الجاهلية يكون الربا أضاعف مضاعفا، وله شرط فإن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة وهو حرام ومنصوب، وإن كان مجرد مرة كما لو باع درهما بدرهمين أو صاعا بصاعين أو ما أشبه هذا فهو ربا، ولكن هذا الذي يضعه مضاعف يكون أكثر شرا وأكثر إثما. فإذا باعه شيء إلى أجل، باعه هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم حل الأجل، يقول إما أن تقضي إما أن تقضي وإما أن تبغي، فإما يقضي حقه وإما يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل، فيقول عليه المال أنا ما معسر، فيقول اجعل 1100 أو 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر فيزداد، فيزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل، وهكذا في المرة الأخرى إذا حل ولم يكن عنده وفاء زاده أيضا في الدراهم وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى يكون الأموال مضاعفة بسبب العسر وبسبب الزيادة في الآجال. هذا نوع من أنواع الربا في الجاهلية وهو ربا النسيئة. نعم
نعم. عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي الكوفي تجيل بغداد صدوق من الثانية الأربعة.
عين
ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى بالخيرات.
هذا يبين لنا أن طاعة الله ورسوله سبب الرحمة، طاعة الرب عز وجل هي سبب الرحمة، والمعاصي سبب النار والغضب. اتقوا النار تكون بطاعة الله ورسوله، والإقدام على المعاصي هو سبب النار وطريق النار نسأل الله. والواجب على أهل الإسلام أن يتقوها بطاعة الله ورسوله والبعد عن من الله عنه ورسوله، هذه التقوى التي يباعد الله بها العباد عن النار ويحصل لهم بها الرحمة. نعم. الله المستعان.
ثم ندبهم إلى المبادرة إلى في الخيرات والمسارات إلى غير القربات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها كما قال في صفة فرش الجنة مطائرها من السرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل أرضها كطولها لأن فيه تحت لأنها فيه تحت الأرض والشيء المغيب والمستدير والشيء المغيب
والمستدير المقبقب ما عند قافين المقبقب كلهم ها
مقبب.
ما في بس مقبب بس نعم.
أنا عندي
المقبب. في باعين.
كم؟
في باعين مقبب. نعم. لو قال مقبب نعم.
والشيء المقبب والمستدير عرضه وطوله. وقد دل ذلك ما ثبت في الصحيح: اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفها عرش الرحمن. وهذه الايه كقوله في سوره الحديث: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية لقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس حبان بن وهب اخبرني مسلم بن خالد عن ابي خيثمه عن سعيد بن ابي راشد عن يعلى بن مره قال: لقيت التنوخي رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزل حمص شيخا كبيرا قد فسد، فقال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فتناول الصحيفة رجل عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثل هذه التوراة. رواه ابن جرير عن ثلاثة طرق. ثم قال:
من ثلاثة طرق.
ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا جعفر بن برقان، أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقول جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا مغيرة بن سلمة أبو هشام، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة من الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كان لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. عند البزار الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت الأرض، وعرضها كما قال عز وجل كعرض السماوات والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم.
وكل هذا حق، فإن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وهي في أعلى شيء، وسقفها عرض الرحمن، وبينت الآية الكريمة والحديث الشريف أن الجنة بعضها فوق بعض وأنها مقبلة. ولهذا قال فإن إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس فإن أعلى جنة فإنه على الجنة هو أوسط جنة، فإن أعلى الشيء وأوسطه لا يكون إلا بالتقريب، فأوسطه هو أعلى ثم هكذا يتسع من كل جانب. هكذا في الجنة في غرف المنازل فوق بعضها فوق بعض، ولا يعلم سعة هذه الجنات وهذه الغرف هذه الغرات العظيمة إلا الذي خلقها جل وعلا. حتى جاء في الحديث الصحيح إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما يتراءون كوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي، يتباعد ما بينهم في المنازل من جهة ما بينهم في الدرجات والأعمال الصالحات، والنار أسفل سافلين تحت ذلك، فلا منافاة بين هذا وبين هذا. هذه في أعلى وسقفها عرش الرحمن ومكانها معروف، وعرضها عرض السماء والأرض، وطولها كعرضها لأن المقبل الذي كلما ارتفع صار ما تحته أوسع يكون عرضه كطوله. والنار تحت ذلك وأسفل من ذلك في أبعد مكان وأسفل مكان، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود من هذا بيان سعتها وأنها واسعة جدا وأنها كافية لأهلها ويبقى فيها فضل، كما جاء في الحديث يشير الله له أقوام فيدخلهم الجنة. والنار موعدة ملأها ثم تطلق على أهلها، نسأل الله العافية. بعض في سنده ضعف وبعضها لا بأس به. نعم في الروايات الأولى فيها مسلم خالد زنجي، لكن هذا الطرق يشد بعضها بعضا ولا منافاة. نعم.
قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه مقرباتهم وغيرهم كانوا
وهذا شأن أهل الاستقامة والجود والكرم والمسارعة إلى الخيرات والرضا بما عند الله، ينفقون مما أعطاهم الله في السر والجهر في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. ولهذا قد وصف غير هذا سبحانه وصف المتقين بقوله: الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم من غير والأغناء الناس ولكن أخرى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقوله تعالى: وكاظمين غيظ وعافين عن الناس أي إذا أتى بهم الغيظ كرموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا
فلم
يعملوه
ويعلنوه. عندكم يعلنوه ولا يعملوه؟ يعملوه
فلم يعلنوه
يعني لم ينفذوا المقتضاه
فلم يؤمنوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم أذكرني إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. رواه أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثني الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله
من كف غضبه
من كفر غضبه كف الله عذابه، ومن ختم لسانه كتم الله عورته، ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. وهذا حديث غريب وفي اسناده نظر.
من ربي ابي عمرو العميد كلكم تغريب حاضر ابو عامر بن انس. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يا ربي وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يا ربي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بصوعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقال الإمام أحمد
يعني البخاري ومسلم رحمه الله يقال له الشيخان البخاري ومسلم بشهرتهما وهما شيخا الحديث رضي الله عنهما. والمعنى أن الشديد في الحقيقة هو التأثير العظيم والسلامة من شر عظيم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشيء الذي يصرع الناس يطرح الناس بقوته الجسمية في الحقيقة، وإن كان قويا وإن كان شديدا لكن أقوى منه وأشد منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا من الحديث الآخر: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقوة واللقمتان والتورة والتورتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني متعفف، يعني أولى الناس بالمسكنة أولى الفقراء بالمسكنة هو المتعفف. وإن كان السائل الشحال الفقير يسمى مسكين إذا كان ما عنده شيء أو عنده شيء يسير، لكن أولى من بهذا الاسم وأحق منه بالصدقة المتعفف الذي ليس عنده شيء ويستحي أن يقوم فيسأل الناس ولا يفطر لها الناس حتى يعطوه. هذا جدير بأن يعطى إذا عرفه جاره وقريبه ونحو ذلك لحيائه وعدم تعرضه للسؤال. هكذا صرعة فعلة مثل همزة الذي يصرع الناس الذي يطرح الناس بقوته إذا صرعهم طرحهم صرعهم، هذا شد يسمى شديد، ولكن في الحقيقة الشديد غير الشديد، من هو خير منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب يصرعها عند الغضب لا ينفذ الغضب، بل يقهرها عند الغضب حتى لا ينفذ ما يسببه الغضب من طلاق أو قتل أو ضرب أو سب أو نحو ذلك. نعم. ما ذكره ولا أبو عمير يا أبو عمير. نعم.
وقال الإمام أحمد: وإذا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الخالد بن سويد عن الحارث بن سويد عن عبد الله وقال الإمام أحمد: وأيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. قال: يعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله. ما لك من مالك إلا ما قدمت، وما لوالدك إلا ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تردون طوعة بيكم؟ قل: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند غضب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون من رقوب؟ قل: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن من رقوب الذي لا يقدم من ولده شيئا. اخرج البخاري الفصل الاول منه، واخرج مسلم اصل هذا الحديث من روايه الامش.
هذا يبين لنا أن الخلق أكثرهم إلا من قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مال والده أحب إليه. الناس معروف عنهم أن مال وارثهم أحب إليهم مالهم، وكيف؟ لأنهم يبخلون بالنفقة ويدعون المال للورثة، فتكون مصلحة للورثة لا لهم، إلا من رزقه الله يقدم من ماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارث حب المال من ماله؟ قال: ما منا أحد إلا وماله حب المال وارثه. فقال: إنما لا أحدكم ما قدم، وإنما لوارثه ما أخذ. فمالك يا عبد الله ما قدمته للآخرة، ما قدمته لربه، ما أنفقته في طريق الخير في سبل الخير، هذا مالك الحقيقة. تجده يوم القيامة ينفع في موازين حسناته. أما ما قد أخرته وراءك فليس مالك، ولكنه مال الورث ينفقون فيما شاء. وأما ما قدمته في دنياك فهذا هو مالك إذا قدمته لله. ثم قال: ما تعود الرقوب فيكم؟ قالوا: من ليس له ولد، من لم يولد له. قال: لكن الرقوب يعني العقيم إلا ما قدم ولده شيئا، يعني ما مات له أحد، ما قدم صغارا، لأن الصغار يشفعون لوالديهم. ولهذا في الحديث الصحيح: ما من أحد يموت ثلاثة أفراد لم يبلغوا الحنس إلا كانوا حجاما عن النار. قال: أو اثنين. قال: أو اثنين. هذا يدل على أن من تقدم لأولاد لا تندم فيه ولا تحزن، وينفعك يوم القيامة. الأولاد الصغار قبل البلوغ ينفعون والديهم المسلمين. واللفظ الآخر: ما تعدون المفلس فيكم. قالوا: من لا درهم له ولا متاع، ما عنده دراهم ولا عنده امتعة لا أموال. قال: لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال يعني عظيمة من صلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفلس. نسأل الذي أقدم أعمال أخذها غيره، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قال: ما تعد الصرع فيكم. قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، لا يطرحونه لقوته. قال: لكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب جاهدها وملكها حتى لا يقتل، لا يضرب، لا يسب، لا يشتم، لا يطلق، إلى غير هذا، يعني يملك نفسه يجاهدها ويكتم الغير. نعم. نعم.
أبو عميرة بن أنس بن مالك.
عميرة ولا عميرة؟
عميرة. ابن أنس بن مالك الأنصاري، وقيل اسمه عبد الله ثقة من الرابع، قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك، أبو داود والنسائي بن مالك.
ها عندك. راجع التهديد. نعم. ابن هاول العميرة. نعم.
حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة. عن أبي حصبة قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن أبي حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أتدرون ما الرقوب؟ كل الذي لا ولد. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: أتدرون من الصلوك؟ قال: الذي ليس له مال. فقال:
من الصلوك؟
قال: الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصاروخ كل الصاروخ الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصرع؟ قال: الصريع الذي لا تصرعه الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: الصرع كل الصرع الذي يغضب ويشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره ويصرع غضبه. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام وابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عبد الله يقال له حارثة بن قدامة السعدي أنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا لا يقول قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. فقال لا تغضب الحديث انفرد به أحمد. حديث آخر قال
ورواه مسلم معناه قال أوصني قال لا تغضب فرد قال لا تغضب وما ذلك لأن الغضب خطره عظيم. والرجل المغضاب كثيرا ما يقع في مشاكل وأشياء تضره. فلهذا حذر النبي من الغضب وأوصى بترك الغضب عليه الصلاة والسلام. والمعنى ترك أسبابه يعني ترك الخصومات والملاحات التي تكسب الغضب. فإذا رأى شيئا قد يسبب الغضب تركه وقام حتى يتباعد عن أسباب الغضب. فإذا بري به فليقهره ويجتهد حتى يغلبه ويقوم ويتخلى عن الأسباب التي قد تزيده غضبا. في واحد مجهول بن أبي حصبة ما أعرف لكن الصلوب معناها مثل ما تقدم معناها المفلس. نعم المفلس يقطع في عروة بن عبد الله الجوفي بن أبي حصبة بن أبي حصبة في الله من عروة بن عبد الله الجوفي. نعم استعروا في اللغة قليل المال فقال قال في قصة معاوية لما خطب فاطمة بنت قيس قالوا أما معاوية فاستعروا كل مال له. استعروا عند العرب قليل المال وهو إلى الآن يسمى بهذا قليل المال. نعم طيب النون قلنا لك ابن حصبة هو ابن حصبة عن قل لي في الصعود. نعم
حديث آخر
نعم ابن حصبة هو ابن حسين ابن حسين كذا ابن حسين في الطبع عليه في الطبع عليه حسين كذا حسين ولا حسين بالباء. نعم
حديث آخر قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبانا مامر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله انفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض الله فجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من شعرات من رأسه. فقال رجل أنا فجاء فأورد على الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عن الغضب وإلا فليضطجع. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح عن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. حديث آخر
ومراد بهذا اجتهاد في ترك الغضب لأن أرادوا أن يغضبوا ذلك وحوضه وأرادوا أن يغضبوا فجهد نفسه حتى يسلم من الغضب رضي الله عنه. الله المستعان. أهل سنده حدثنا الله المستعان. نعم
قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر
أبي ذر. نعم
قال قال كان يأتي على حوض له وجاء قوم وقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل أنا فجاء فأورد على الحوض فدق وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع. فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر. والصحيح ما أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر.
والصحيح
والصحيح ما أبي حرب
وعن أبي حرب عن أبي حرب والصحيح عن أبي حرب من دونه ومن ولا عنه من؟ لا عن أبي حرب لأن الرواية عن أبي حرب وابن أبي الأسود عن أبي هو من أبو حرب لعل عن أبي حرب والصحيح لعل عن أبي حرب وهو ابن أبي حرب. نعم
مشاعرات
من الله الشخص ما الله لا أدري. نعم
في
تعليق يقول
وفي
المقصوقة
عن ابن
حرب
وفي
المسند
عن أبي
حرب. نعم هذا الصواب عن أبي حرب. نعم صلح عن أبي حرب.
نعم
يمسك
في شعر
راسه
يعني
يحسن ما قال يمسك. نعم
حديث ما اخر
نعم الله اعلم ما قال يعني. المسلم الاحسن المناصر طالب موسى ابي ذر صح عليه موسى ابي ذر. نعم
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار منها فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص الموادي الصنعاني قال أبو داود رواه عبد الله بن بحير. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاوية السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال
منك
نوح بن زعيان
من عندك نوح بن معاوية من عندك
بن
زعيان من في النسخة يراجع هل قال أحمد قال
نعم
قال أحمد
الله
قال
نعم
قال إشارة
نسخة عن مقاتل بن حيان
النسخة لا وأنا هو راجع
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوتها ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة
من أنظر معسرا
من أنظر معسرا أو وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بشهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد الله إلا بلغ الله جوفه
عبد يكظمها عبد كما كان ما كظم
يكظمها عبد ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله
جوفه عبد لله ما كظمها
عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن.
وهذا هو في الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة في المكان على إن عمل الجنة حزن بربه إنشاق في محل مرتفع واما عمل النار فسهل معه شهوه هذا اسرع ما يكون الانسان اليه لا حول ولا قوه الا بالله.
والمعنى أن النفوس ميالة إلى الباطل والشهوات والمحارم، وصعب عليها ما يتعلق بالجنة والنجاة من النار إلا من هداه الله. ولهذا في الحديث حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. نسأل الله السلامة. نعم.
حديث آخر.
حدثنا
عروة بن عبد الله
يعني سم بغير فلا سم
عروة بن عبد الله بن قشيط في القاسي والمعتمر مصغرا فالجعفي أبو مهنة أبو مهل بفتح النون والهاء وتخفيف الله ثقة من الرابعة أبو داود والترمذي في السماء بالماء.
رحمه الله. من حسب لقيته من حسب في نوح بن معاوية أو من جعوله نوح بن معاوية. نعم. شهوة بالشين سهل بشهوة من رواه أحمد عمن
حدثنا عبد الله حبيب
عبد الله راجع المسند المراجع المستحط على شهوة نصها بشهوة بالشين مهمل راجع
أي قال هي الأرض اللينة التربة شبه المعصية في سلولتها على مستجدها بالأرض السهلة التي لا مرونة فيها ولا مشقة.
قليل أنا شهوة وشهوة كذلك لها كلها لها إن شاء الله. نعم.
ووضع عن عفان.
نعم.
قوله
ووضع عن عفان أبرع. أما أنظره إلى أبرع. اللفظ الآخر ما أنظر بعشا وضع أنا أظله الله رسل يوم ولا ظل إلى ظل رواه مسلم. هنا وقال الله في جهنم معنى واحد ينهق ربه تقابل ربه يقبل أقرب. أما شهوة توافق حفة النار بالشهوات نعم يعني طريق سهل والشهوة حاصلة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر. قال أبو داود حدثنا عقبة بن مخرم حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا ومن كرم ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه. قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن توج لله كساه الله تاج الملك ومن توج لله كساه الله تاج الملك. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به وقال
تعيد سلمه الله حدثنا
قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كرم غيظا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود الترمذي ونباد من حديث سعيد بن أبي أيوب به. وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر قال أبو الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الملك. قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن أم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى وكاظمين غيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. حديث آخر قال ابن مرزوي حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غير كرمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به فقط. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يحملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال
وهذا يدل على فضل ذلك وأن من أفضل الخصال الحميدة كرم الغيظ. كثير من الناس إذا غضب أفسد غضبه وتعدى بالضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن أهل التقوى والإيمان